بوليتيكا تقرب منك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي تتحك.
بسم الله، مرحبا بكم للناس الكل على جوهر اف ام 46 و2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البدايه فقره قال فيما قال بعد شويه، ومقالنا اليوم صادر في جريده التونسيه في اطار سلسله من المقالات اللي تحاول كشف خفايا العمليات الارهابيه اللي تعيشها بلادنا، وخاصه عمل المجموعات المتحصنه في الجبال منذ مده. المقال عنوانه خطير: كتيبه الفتح المبين الجزائريه لاسناد ارهابي الشعامبي. الكتيبه الجزائريه هذه اصبح اسمها يتداول بكثره منذ مدة بعد اعترافات قدموها الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا إرهابية. مقال يتحدث عن قيادات الجماعات الإرهابية، على مخططاتهم، طرق التواصل بيناتهم، ونوع الأسلحة اللي يستعملوها. أكثر تفاصيل بعد شوية مع باسم السندي صاحب المقال. في فقرة الانترناسيونال باش نحكيو على أحداث مدينة عرسال في لبنان اللي انطلقت يوم السبت. أحداث عرفت اقتحام مجموعات مسلحة للمدينة الموجودة على الحدود السورية في شمال شرق لبنان. الحكومة اللبنانية أعلنت استنفار في كامل البلاد للدفاع عن الأمن، وحسب المعطيات الرسمية فإنه المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل 16 عسكري وجرح 86 وفقدان 22 شخص. الكل يتحدث اليوم عن داعش وبدأ حربها في لبنان. قراءة في الحدث مع دكتور عادل التيفي، أستاذ تاريخ العالم العربي المعاصر بجامعة السربون، ضيفي في فقرة الانترناسيونال. ونختم حصة اليوم مع ضيفي المنجي الرحوي، المقرر المساعد الثاني للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي، والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. حديثنا باش يكون على جلسات المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي في المجلس التأسيسي، وخاصة على تحذيرات الجبهة الشعبية للانتخابات القادمة. الموعد يتواصل معكم حتى للساعتين. هذه بوليتيك على جوهر اف ام، مرحبا بالناس الكل. في مقال نرجع معكم نزيد في بوليتيك على جوهر اف ام. اولى الفقرات كالعادة فقرة قال فيما قال، ومقالنا اليوم صدر بجريدة التونسية تحت عنوان خطير: كتيبة الفتح المبين الجزائرية لإسناد إرهابي الشعامبي. باش نحاولوا نعرفوا معكم شنية هالكتيبة هذه، شنو العمل اللي تقوم به، وشنية أهدافها وأهداف المجموعات المتحصنة بجبال الشعامبي منذ مدة، مع باسم السندي الإعلامي والباحث في مسائل الإرهاب، ضيفي في فقرة قال فيما قال. باسم مرحبا بك.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا. إذن باسم، في البداية للي يسمعوا فينا، لو نحط الموضوع في إطاره، شنية كتيبة الفتح المبين؟ اسم قاعدين نسمعوا فيه منذ مدة، خاصة بعد الشهادات أو الاعترافات اللي قدموهم الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا عندها علاقة بالإرهاب.
صحيح. هو رؤية واضحة الحقيقة بالنسبة للأجهزة الأمنية والعسكرية في تونس بخصوص كتيبة عقبة لنافع اللي تنشط في الشعام بتوا تقريبا عامين ونص، خاصة فيما يتعلق بخلايا الإسناد والدعم اللي خلات هالكتيبة هذه تواصل نشاطها وتواجدها في المناطق الجبلية هذه الممتدة بين تونس وبين الجزائر. دونك بالنسبة لخلايا الإسناد والدعم اللوجستي الموجودة في تونس، أغلبها تقريبا التكشف الموجود في هيك المدن المحاذية لجبل الشعامبي وجبل سمامة، لكن بالنسبة من الطرف الجزائري الحقيقة كانت هناك رؤية ماشي واضحة بشكل كبير، علاش؟ لأنه فما مجموعة من الخلايا الإرهابية اللي قاعدة تنشط في الجانب يعني الحدود الغربية التونسية الجزائرية داخل التراب الجزائري، مجموعة كبيرة من الكتائب، مجموعة كبيرة من الخلايا الإرهابية، لكن في المدة الأخيرة وقع التوصل إلى أنه تقريبا أخطر كتيبة اللي قاعدة تمول في مجموعة الشعامبي الإرهابية، وخاصة تزودها بالأسلحة، تزودها بالأزياء العسكرية، بالمتفجرات، بالمواد الأولية لصنع الألغام، هي كتيبة الفتح المبين. الكتيبة هذه الأخيرة اللي فيها 30 عنصر دموي، هم من المقاتلين اللي سبق لهم ونخاضوا تجارب قتالية في أفغانستان، في بعض بلدان الشرق الأوسط، كيف قاتلوا في ليبيا. هم يعني سبقوا أنه انتموا إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قاتلوا في الجزائر، يعني عندهم تجارب دموية كبيرة. يشرف على الكتيبة هذه واحد من أصدقاء، واحد من أصحاب أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد الملك رودكال الملقب بمصر عبد الودود، هو أبو جعفر الجزائري، هذا اسمه الاسم الحركي للقائد الكتيبة هذه، اللي كما قلت الدور الأساسي متاعها مروان هو إسناد ودعم خلية الشعامبي، تزويدها بالأسلحة، تزويدها كما قلت أنا بالذخيرة. وفما حاجة أخرى، نقطة خطيرة زادة، لأنه هالمجموعة هذه تاخوا هكذا المستجدين اللي يحبوا أنه انه يتطوروا في قدراتهم القتاليه ويتحصلوا على مهارات اضافيه في القتال وفي اتقان فنون الظهور والتخفي وايضا اتقان تكتيك القاعده في حرب العصابات اللي ترتكز بالاساس على ثلاثه نقاط اساسيه اللي هي المباغته سرعه الهجوم والانسحاب. فهيك العناصر المتميزه اللي تنضم حديثا للخليه عقبه ابن نافع تتكون تاخذ جماعتين في الشعامبي يعني تكوين اولي وبعد يقع ارسالها للتدريب اكثر في وين موجوده الخليه هذه خليه الفتح المبين اللي موجوده في الحدود الجزائريه.
باسم سندي انت في المقال نتاعك حكيت على الاسلحه والذخيره اللي تستعملها المجموعات هذه وكيفيه تخزينها، لا تعطينا بعض التفاصيل.
صحيح، هي للمجموعات هذه كنحكيوا عليها في تونس هي مجموعات مشتتة، يعني مجموعات اللي قاعدة في الغالب تنتقل من منطقة جبلية إلى أخرى، يعني تدور في مساحة متاع 10-15 كيلومتر في كل منطقة، لأنه ثم ثلاثة مجموعات أساسية موجودة على الشريط الحدود الغربي في تونس، مجموعة في جبل ورغة في وسط الكاس، مجموعة في جندوبة متمركزة في فرنانة، مجموعة موجودة في جبل الشعامبي. بالطبيعي أنه إحنا كنحكيوا على المواد الأولية لصنع المتفجرات هي مواد ثقيلة، نحكي على TNT، نحكي على مواد أخرى لصنع الألغام خاصة الألغام المضادة للدروع وغيرها. فالمجموعات الإرهابية هذه ما تتنقلش بالأسلحة هذه كيف قذائف الRPG وغيرها، هي فقط يعني إذا تتنقل من مكان إلى آخر خاصة في حالات المطاردة يعني في أوقات التمشيط وغيرها تأخذ معها كان الأسلحة الخفيفة اللي هي الكلاشينكوف ولا البريتا ولا غيرها يعني من الأسلحة الخفيفة، لكن بقية الأسلحة هذوما يخبيهم في نقطة هي حفرة كبيرة يعني في كل مركز يخبيوا فيها الأسلحة نتاعهم، يخبيوا فيها المواد الأولية كما قلت لصنع المتفجرات TNT وغيرها يعني من المواد الأساسية لصنع المتفجرات يخبيوها غادي كيف أيضا اللي يزيد على حاجتهم من أزياء عسكرية من مناظير ليلية، خاصة كما قلت أنا التجهيزات ثقيلة شوي اللي ما نجموش تنقلوا بها من مكان إلى آخر. بطبيعة المكان هذية ما تعرفوش العناصر الكل إلا القياديين نتاع المجموعات هذيك يعرفوا المكان هذاك لأنه يخافوا هم بيدهم الاختراق ويخافوا زادة من الإيقافات، لأنه إذا توقف عنصر وإلا اثنين من المجموعة هذيك نجم يدل معناها أثناء البحث على مكان وجود المخازن الكبيرة، ونقول التوى المخازن الكبيرة موقعش الوصول لها لأنه القيادات الكبيرة نتاع الخلايا الإرهابية الثلاثة الموجودين على شريط الحدود الغربي مازالوا ما تشدوش، واللي تشدوا هم عناصر مازالت كالتحقت حديثا بهالمجموعات هذية.
احنا البارح حكينا شوية الحقيقة على أهداف المجموعات هذية ونواياها وخاصة العمل اللي قاعدة تقوم به من خلال اعترافات واحد من الموقوفين. انت في نفس الإطار في مقالك تحدثت على بعض الاعترافات والشهادات لبعض الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا إرهابية، حكيت على معلومات مهمة اليوم في قبضة أجهزة الاستخبارات التونسية.
صحيح، هي المعلومات المهمة شنو؟ المعلومات المهمة أنه من قبيل شنية نوعية الأهداف اللي تنجم تستهدف، شنية نوعية الأهداف اللي تخطط باش أنه تستهدفها المجموعات في قادم الأيام، لأنه هالمجموعات هذه أولا هي نوعيها أصبحت واضحة الآن، هي تكثيف من نسق عملياتها في الفترة القليلة القادمة، يعني ضربات موجعة في نقاط مختلفة وخاصة في أماكن تواجدها يعني اللي هي مناطق شريط الحدود الغربي. بالطبيعة هي الهدف الرئيسي نتاع الخلايا الارهابيه هذه هو استهداف المقرات والمراكز الامنيه والنقاط المتقدمه، النقاط الحدوديه سواء كانت تابعه للجيش او تابعه للامن والديوانه هذه بالاساس، ثم يحبوا يمشيوا للمدن يستهدفوا النزول، يستهدفوا ايضا المنشات الحيويه الكبيره الموجوده، امكانيه استهداف السدود ايضا موجوده نعرفوها موجوده بشكل كبير في ولايات الشمال الغربي، المنشات الكبيره يعني اي حاجه تنجم توجع البلاد تنجم توجع المواطن هي هدف من اهداف هالعناصر الارهابيه هذه. ايه الهدف نتاعها؟ هو بس الفوضى، نشر الذعر، ويحبوا يخليوا حدود الشريط الحدود الغربي كلوار خاص بهم وشريان حياه اضافي للتهريب، هذه غايتهم، وما يحبوا انه الشريط الحدود الغربي بين تونس والجزائر يحافظوا عليه، يعني مش انه من خلاله يقع معناها تهريب العناصر اللي يقع انتدابها تهريب المستجدين الى ليبيا والى بؤره التوتر عبر المسالك هذه، ايضا تهريب المخدرات، تهريب شحن السلاح، لانه نعرفوا احنا قيمه التهريب وعلاقة الجماعات هذه بالتهريب اللي مثل شريان حياة كما قلت أنا كبير، هك علاش يحبوا أكل الحدود بين تونس وبين الجزائر كلوار خاص بالإرهابيين تنشط فيها الجماعات هذه باش تنجم تهرب يعني السلاح تبعتها وتنجم تهرب عناصرها وتنجم تنشط فيها بكل حرية. وائل،
واضح على كل أكثر تفاصيل وأكثر معطيات تنجموا تطلعوا عليهم في المقال الصادر اليوم بجريدة التونسية تحت عنوان خطير كتيبة الفتح المبين الجزائرية لإسناد إرهابي الشعامبي. شكرا لك باسم. السندي الإعلامي والباحث في مسائل الإرهاب. أنت قلت لي عندك كتاب صدر يخص ظاهرة الإرهاب، إن شاء الله بينتو تكون بحذيل هنا في جوهرة فام ونقدم الكتاب مع بعض.
هو العاصفة يحكي على نشاط الجماعات الإرهابية وتاريخها ونشأتها وتكونها وأهدافها في بلاد المغرب الإسلامي، وعلى قريب إن شاء الله ثم كتاب آخر اسمه المهمة المستحيلة، كيف يحكي على الجماعات هذه وفشل منتظر لمشروعها المسقط على دول المنطقة، لأنه شعوبها حدثية تتخذ القدام لا مجال باش أنه نرجع إلى الوراء.
إن شاء الله تكون بحذية في قدم الأيام باسم السندي. نشكركم مرة أخرى، ديما رحبوا بك معنا في بوليتيكا على جوالكم. شكرا.
الانترناسيونال
في فقرة الانترناسيونال باش نحكيه على أحداث مدينة عرسال في لبنان اللي انطلقت يوم السبت واللي عرفت اقتحام مجموعات مسلحة للمدينة الموجودة على الحدود السورية في شمال شرق لبنان. المجموعات المسلحة سيطرت على مواقع للجيش اللبناني وأهمها ثكنة 83 اللي تطل على قرى محسوبة على حزب الله. الحكومة اللبنانية أعلنت عن استنفار في كامل البلاد للدفاع عن الأمن، وحسب المعطيات الرسمية فإن المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل 16 عسكري وجرح 86 وفقدان 22 شخص. من جانبها الخارجية الفرنسية عبرت عن استعدادها لتلبية احتياجات لبنان من الأسلحة في إشارة إلى مطالب الجيش اللبناني بضرورة تزويده بالذخائر والعتاد. المواجهات بين الجيش اللبناني والمسلحين توقفت لمدة 24 ساعة في إطار هدنة سرعان ما تم خرقها وجدت المعارك مرة أخرى. قراءة في الحدث لقيت هذا مع دكتور عادل الطيفي المحلل السياسي وأستاذ تاريخ العالم العربي المعاصر بجامعة السوربون ضيفي في فقرة الانترناسيونال. دكتور عادل مرحبا بك.
أهلا مرحبا بك وبكل المستمعين.
أهلا وسهلا. إذا دكتور عادل الطيفي، الكل يتحدث عن العملية هذه أو الاقتحام لمدينة عرسال والكل يربطها تقريبا بداعش وما يحصل في المنطقة هذيك، أنت كيفاش تقرأ الحدث؟
صحيح، هو يعني العنوان الأبرز لكل معناها الأحداث اللي قاعدة تصير في سوريا العراق وشوية لبنان، عنوانها الأبرز هو داعش، وأصبحت الناس كأني تحت سطوة الاسم هذا تحلل به كل شيء. لكن في الحالة هذه أنا نعتقد رغم أنه يعني ربما الأخبار ما هيش واضحة حول داعش أو غير داعش أو ربما النصرة، رغم يعني هو ما فهمش فرق كبير على المستوى الإيديولوجي وعلى المستوى معناها البراتيك بوليتيك الممارسة السياسية العنيفة، ما فهمش فرق، أما اختلاف تنظيمي في أكثر شيء. أنا بالنسبة لي الراجح أن تكون المجموعات هذه مرتبطة يعني بالنصرة أكثر من داعش، يعني العوامل الجغرافية ربما تعطينا تفسير. داعش هي رأي امتداد للي صاير في العراق، واللي صاير في العراق معناها وما سوريا مسها من جهة الشمالية أكثر منه من جهة الجنوبية، لأنه يعني جنوب الحدود نتاع سوريا فما الأردن ومن جهة الأخرى فما لبنان، والسنة نتاع سوريا اللي هما حول جبهة النصرة وكذلك معناها مرتبطين بارتباط كبير بالسنة والحركات الجهادية اللبنانية اللي هما متمركزين في شو اسمها مدينة طرابلس في الشمال. يعني أنا أرجح أن يكون العملية هذه ربما مرتبطة بجيش بالنصرة أكثر مني بداعش. وزيد على ذلك النصرة هو اللي كان يحارب يعني في النظام السوري من المرة الأولى، وهو اللي دخل في مواجهات مع حزب الله قبل داعش، وبالتالي ربما العملية هذه وحسب ما تفضلت أنت وقلت أن المنطقة هذه والتكن هذه تشرف على مواقع حزب الله، ربما تزيد الدعم شيء هذا أن ثم تصفية حسابات يعني بين جيش النصرة وحزب الله. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، سواء كانت النصرة أو داعش، الخطر لهنا شنو هو؟ أنه باش يتم عملية الحاق يعني ترهن للبنان بالفوضى اللي صايرة في سوريا واللي صايرة في شمال العراق إلى غير ذلك، يعني مزيد من اتساع رقعة الفوضى ومزيد من توسيع القاعدة الطائفية للحرب اللي هي قاعدة تتم حاليا، لأن ما عادش عندها حتى علاقة لا بثورة من أجل ضد الديكتاتورية ولا من أجل الحرية بقدر ما هي أصبحت سواء من جيش النصرة أو من يعني اسمه متاع العراق داعش، ما عندهم حتى علاقة، يعني أصبحت مسائل حول يعني قتل الشيعة قريت مؤخرا أنه يعني تم قتل يزيدية. ثم يعني نظرة أخرى هي يعني انتشار للفوضى باسم الإسلام وباسم الطائفية أكثر شيء. وهنا عملية الحاق هذه بتكون خطيرة وخطيرة جدا. علاش؟ لأن لبنان بطبيعته دولة ضعيفة. ملي تأسست الدولة اللبنانية 1920 يعني بالحاق بإخراجها من الشام الكبرى أسست يعني على إكليبر يعني توازن خطير، توازن الطائفي والدولة فيه ضعيفة. يعني ربما الامتداد هذه للفوضى باش يكون عنده سلبيات كبيرة.
دكتور عادل لطيفي، احنا كنا قرأوا الأخبار بعض التقارير المصورة كنجم نقول أو بعض المؤشرات تبين اليوم مشاركة بعض المقاتلين لحزب الله في المعارك الدائرة في مدينة عرسال. هل تتوقع نزول حزب الله بثقله في المواجهة مع المجموعات المسلحة هذه؟
أنا نتصور إذا كان مستهدف هما الشيعة أو مثلا يعني إذا كانت نمشوا بالمعنى الطائفي للكلمة أو بالمعنى السياسي يعني مستهدف هو حزب الله بالمنطق هذا، يعني سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية طبيعي جدا أن حزب الله بيش يكون مجبر على يعني أنه يتدخل. أولا بيش يدافع على نفسه كتنظيم شيعي أو كوجود شيعي، ومن ناحية ثانية على المستوى السياسي بيش يدافع على نفسه كحليف لبشار الأسد يعني والنظام في سوريا. يعني أنا نزيد على ذلك إذا كان نشوفه يعني في الأخبار يعني حسب الخسائر وكذا، يعني الجيش اللبناني فظيع جدا، الخسائر قدام مجموعات معناها 12 جندي أو كذا مع مخطوفين، مع يعني بصراحة الجيش اللبناني لا يعول عليه في هالمسألة هذه. وبالتالي طبيعي جدا أنه حزب الله باش يتدخل. أنا متصور يعني ربما التدخل هذا متاعه هو اللي باش يعني يشد نوعا ما من الانتشار هذايا، هذا على المستوى الأمني. أما لكن في نفس الوقت قادر إذا كان دخل حزب الله وحده ما غير الجيش اللبناني، وأنا أحبذ أنه هو الجيش اللبناني والدولة اللبنانية هي اللي تحل المشكلة هذه، يعني ربما تدخل حزب الله إذا كان ما دخلتش معها الدولة باش يكون عنده انعكاسات خطيرة جدا، وممكن معناها تتوسع الرقعة في المواجهات الطائفية يعني في لبنان. وبالتالي مهم جدا أن يتم تزويد الجيش اللبناني معناها بالعتاد اللي يبدو لي نطلبه. والذي ما لا، أنا مانيش ضد أن يتدخل أطراف إقليمية تشاعد الدولة اللبنانية ضد الفوضى.
في النقطة هذه بدأت كيفاش تقرأ المواقف الدولية مما يحصل في لبنان؟ الخارجية الفرنسية عبرت على استعدادها باش تمد الجيش اللبناني بالأسلحة، السعودية كيف زاد قرر دعم الجيش اللبناني بمليار دولار. كيفاش تقرأ مثل المواقف هذه؟
لا، هما هذوما الطرفين هما الأطراف التاريخية اللي مساندة للبنان. يعني نشوف من يعني كنا ناخذ الحالة الأولى متاع السعودية نشوف من يعني التداخل الوضع هذاك. علاش أن بعض المحللين يعني يمشوا فيك التحليلات السهلة أو مخطط إسرائيلي أو ها مخطط أمريكي، ما كلام فارغ. هذا هذوما ديزونجو كل مرة وميزان القوى وين يمشي. يعني لاحظوا الفترة هذه مش تولي السعودية تساند الجيش اللبناني ضد إذا كان صح إنه داعش يعني هي اللي داخل على الخط. يعني السعودية وحزب الله باش يولوا في نفس الخط اللي هما كانوا منافسين يعني المتنافسين مع بعضهم في سوريا. بالنسبة للسعودية راهو يعني عندها وجود من خلال الطائفة السنية وخاصة من خلال عائلة الحريري. في حين بالنسبة لفرنسا، فرنسا عندها علاقات تاريخية بالمسيحيين بتاع لبنان من نهاية القرن الثامن عشر. فرنسا يعني كانت تقدم في نفس على أساس أن هي حامية للأقلات المسيحية، وبالتالي عادي جدا وخاصة المارونيين، وبالتالي عادي جدا أني تتدخل في المسألة هذه وتحاول يعني تساعد لبنان، لكن ماهوش عن طريق الوجود أو التدخل المباشر، ربما عن طريق العتاد أو غير ذلك. يعني ولكن الوضعية هذه تخلي الناس الكل تلتقي مع بعضها، يعني سواء السعودية أو حتى يعني من المفارقات وحتى حزب الله ربما يكون ماشي في نفس الاتجاه. يعني سواء حزب الله أو لفرنسا أو للسعودية يلزم الدولة اللبنانية تبقى دولة قوية في مواجهة كل هال يعني العمليات الانخرام الأمني. يمكن كذلك على السعوديين يتحمل مسؤولية، يعني هالعناصر المسلحة هذه هي ودولة قطر ساهموا، هذا نعرفوه، ساهموا مساهمة كبيرة في انتشار يعني هالفوضى هذه وظهور معناها المجموعات الجهادية هذه، في حين أنه كان الجيش السوري الحر كان منظم، كان يعني بالإمكان الناس تحكي معاه، فيها كفاءات معناها عسكرية إلى غير ذلك. للأسف المسألة خذت وجهة طائفية، وبالتالي ولا حد لا في القوى الدولية ولا الأقليمية يساعدوا أن اللبناني يتم حشره في المسألة هذه.
نختم معك دكتور عادل التيفي تقريبا في نفس النقطة، بالنظر للبعد أو خليني أقول الخلفية الطائفية في المنطقة هذيك، داعش والنصرة ولو زوزي هدوا الوجود الشيعي، هل في تقديرك من تحرك مرتقب لإيران مثلا كقوة في المنطقة هذيك؟
أنا نتصور إيران خاصة في الحالة نتاع العراق أكيد تحركت وعندها عيون هناك، وأنا نتصور رأي اتفقت مع المالكي على صيغة معينة للتدخل، خاصة وإحنا شفنا أنه كان فما يعني تواصل على طول الخط بين واشنطن وبين طهران فيما يخص المسألة هذه بالذات. يلزمنا نعرف في بعض الأحيان أن إذا حتى من تختلف الدول فيما بينها ثم نقطة أساسية تتفق فيها، ما ثمش حتى دولة في العالم يساعدها وضع فوضى عارمة بجانبها، ليس يساعد أمريكا ولا يساعد إيران ولا يساعد كل يعني النظام العالمي بصفة عامة والأطراف المنخرطة فيه، ما يساعدهاش إن تكون ثم بؤرة متاع توتر وفيها فوضى وما فيهاش دولة. كانت الصومال، لدينا الصومال مثلا كان فيها فوضى، العملية القرصنة أصبحت التجارة العالمية بكلها مهدة. إذا كان يصير نفس الشيء معناها في العراق بسبب داعش أو غير ذلك، طبيعي جدا باش هالقوى هذه كلها تلتقي. وبالتالي أنا نتصور على المستوى المخابراتي إيران هذا مؤكد عندها وجود كبير، في انتظار هل ترى باش تتدخل باستعمال مثلا الطيران متاعها أو غير ذلك، هذا مازال مش ثابت. بالنسبة للولايات المتحدة فما إمكانية تتدخل لكن عن طريق لدغان طائرات بدون طيار، لكن يبدو أنه فما خلاف بين واشنطن وبين المالكي، لأن يبدو الولايات المتحدة تحمل نوري المالكي جزء كبير من المسؤولية هذه، لأنه هو عمل سياسة طائفية كبيرة، وخاصة الأطراف اللي كانت هي واقفة ضد القاعدة، وهنا نقصد يعني الصحوات، جيش الصحوات، المالكي تنكر لها تماما. وذلك علاش السنة كشعب كمجتمع كفاعلين اجتماعيين تفاعلوا مع داعش هذية، لأنه حتى الدولة المركزية ما أنصفتهمش، ورغم ما عملوا بس يعني حدوا من وجود القاعدة عن طريق مثل ما قلت الصحوات، لكن المالكي بصراحة ما كانش في المستوى، ولكن يبدو لي أمريكا عاملة شرط أنه المالكي يلزمه يتنحى.
واضح. على كل نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم والقراءة في الحدث الدكتور عادل التيفي المحلل السياسي وأستاذ تاريخ العالم العربي المعاصر بجامعة السربون. سعادة ديما باستقبالك معنا في بوليتيكا على جوهر FM. شكرا لك. سينا معكم المشوار في بوليتيكا على جوهر FM الجزء الأخير، نستقبل فيه ضيفي السيد المنجي الرحوي المقرر المساعد الثاني للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي، النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. حديثنا باش يكون على مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي بالمجلس الوطني التأسيسي وتحذيرات الجبهة الشعبية للانتخابات القادمة. سلمونجي مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أهلا وسهلا. إذن في البداية سلمونجي، اليوم عندكم جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي؟
أي المتوقع كانت الجلسة باش تبدأ مع 11، وقع تأخيرها مع من ساعتين ونص. إن شاء الله
تقع في وقت. إلى حد الآن وين وصلتوا في النقاش ومناقشة مشروع القانون المالية التكميلي في الجلسة العامة؟
والله بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لحد الآن مازلنا نراوح مكاننا فيما يتعلق بموضوع رفع السعر البنكي.
وين الإشكال بالضبط؟
الإشكال هو معناها الوزارة تقدمت المقترح، نحن لجنة المالية قمنا بتعديل، تعديل وقع كبور بعده، حتى اللي وقع معناها التوافق عليه جات حركة النهضة باش تقول هذا معناها غير مقبول، وتعطي معناها حلول أخرى. الحلول الأخرى هي أنه رفع السعر البنكي يكون إلا بعد إذن قضائي. أغلب الكتلة رفضت هذا، وطبعا نحن بقينا نروح المكان دعنا باعتبار وأنه نحن نحبه أنه هيك عرفها السعر البنكي بمطلب من إدارة الجباية، والمطلب هذا معروف أنه ما نجم يتم إلا بإذن من وزير المالية، أي أنه مطلع عليه وزير المالية. ونحن نعرف أنه الإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة المطالبين بالجباية هي معناها محفوفة بكل الضمانات القانونية اللي تضمنها مجلة المرافعات والإجراءات الجبائية. وفي رأيي وأنه العمل على أن تكون معناها رفع سر البنكي بإذن قضائي هو محاولة لإفراغ هذا المحتوى، خاصة وأن المسألة تتعلق بإبداء وإعطاء شفافية على المعاملات الاقتصادية والمالية والجبائية كذلك. نحن نراو اللي ما قدمته الحكومة هو أقل ما يمكن أن تقدمه. علاش؟ على خاطر معناها رفع سر البنك على شكون؟ على المطالبين بالجباية واللي يخضعوا لمراجعة جبائية معمقة. معناها اللي هما معناها تعديوا بمرحلة متقدمة من المراجعة الجبائية، خاطر لأنه فما قبلها مراجعة جبائية يعني بسيطة، فهمت؟ يعني معناها وفما إجراءات وفما أجال وفما معناها يعني إمكانيات معناها متاع تعاطي وفما إمكانيات تاع كلها، معناها فما مجموعة كاملة من الفصول اللي تعطي ضمانات للمطالب بالضرائب بالأداءات أنه معناها يكون محمي. نحن رأوا أنه هذايا باش يوضع تونس حتى في مأزق. نحن نذكروا أنه بالنسبة لتونس وقع التخفيف من تلقيمها السيادي، وتلقيمها السيادي هذا يزل جهد باش يرجع كيف كيف فيما يتعلق بالشفافية، هذايا باش يجبر وأنه يقع وضع تونس في المنطقة الرمادية باعتبارها وأنه ما فيهاش النظم والمبادئ اللي تكرس الشفافية. هذه مرة أخرى قاعدين نحن معناها بالفعل نتحمله في تبعات خيارات الأغلبية متاع المجلس الوطني التأسيسي اللي هردت البلاد واللي ألحقت الخراب الاقتصادي والخراب الأمني والخراب في صورة تونس في الخارج، واللي إلى حد الآن مازالوا ما كفوش وما عرفوش باللي تونس وقعت فيها ثورة، واللي تونس الآن في مرحلة جديدة من وضوح المعاملات الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية والمالية، واللي هذا راهو خط ماهوش باش نرجع عليه، واللي مهما كان اللي يعملوا فيه توا بالرغم أنهم أغلبية باش يشي يوم من الأيام القريبة إن شاء الله بعد الانتخابات هذه باش يقع فهمت الله وضع هذه المبادئ بعد ما يقع إزاحة هؤلاء من أن يكونوا أغلبية داخل مجلس النواب الشعب. ولذلك نحن مرة أخرى نقولوا أن هؤلاء عبروا ببيانات على الشك وأنهم يقفون صدا منيعا أمام انتظارات الشعب لأن يحققوا معناها أحد المبادئ الأساسية اللي هي الشفافية، اللي هي نقاوس المعاملات، اللي هي الصورة اللي تعطى معناها جيدة لتونس جديدة فيها معاملات معناها مبنية على أساس الوضوح وعلى أساس الشفافية وعلى أساس معناها أنه المعاملات هذه ما تنزمش تكون فيها اللي يخفيها إلا اللي عامل عملة وإلا اللي يتحايل على القانون وإلا اللي يحب يخفي موارد أو مصادر تمويل مشبوهة. هذا يفلسي لا معناها في نهاية مطاف الأمور وينصب
موضوع رفع
الخلاف تانا إلى حد الآن مازال حاصل. نرى وأنه ما قدمته الحكومة هو حد أدنى، الحد الأدنى هذه من نجموش نتنازل عليه. النهضة تحب فهمت لا تتقدم نحوه وأنه حتى الحد الأدنى هذه تزيد الضعف وتجعل من هذا المبدأ أقل ما يقال عنه أنه مبدأ وهمي معناها ما عنده حتى مضمون حقيقي، وفي هذا معناها الخلاف ما زال ناشئا في ما يتعلق
برفع السر البنكي.
على كل حاجة رأوا بالنسبة رفع السر البنكي باش يفهموا المواطنين والمواطنات اللي رفع سر البنكي مش معناها الإدارة بتجي تقول يا بنك بربي فلان فلان يعطيني الريبيت كونت تاعو، راهو هذايا بالنسبة لقسم معين من المطالبين
بالضريب
الجبائية
واضح
بالأداءات اللي هما يخضعوا لمراقبة جبائية معمقة
واضح سي المنشي،
واللي ما عندهمش ما يمسكوش الحسابات نتاعهم
تري بيان
باش ما تتمش المغالطة.
على كل احنا على أمل إن شاء الله
قاعدين يعطيه وكأنه الإدارة بتجي إذا أنت تو فهمتي لا معناها انت زيد كذا سبات كذا تحب تشوف الكونت بتاعه واش عنده واش ما عندوش شوف لا 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 لا
واضح.
هذه هما الناس المطالبين بالجبايه واللي ما همش ملتزمين
بواجبهم الجبائي.
واضح 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 الفكره، وضحت الفكره سي المنشي.
هو ايش باش تقول لهم انا باش نفكر لكم فلوسكم؟ معناها بعاد على هذا، هذا معناها احدى المعطيات اللي باش تمكن الاداره باش تبدا عندها معناها معلومات على موارد وعلى معناها الـ 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 يعني التزام هذا او ذاك بالواجب الجبائي.
تريبيا خلينا نقدموا سي المنشي، احنا ان شاء الله على امل كونه الخلاف هذايا يتم تجاوزه في الجلسه العامه ويتم المصادقه على مشروع قانون الماليه التكميلي. نحكي شويه على تحضيرات الجبهه الشعبيه للانتخابات القادمه. قاعدين نقرا وانت قاعد تقرا كيفنا في الصحف الورقيه التونسيه وحتى المواقع الالكترونيه على خلافات داخل الجبهه الشعبيه اليوم فيما يخص تحديد القائمات بالنسبه للانتخابات التشريعيه. صحيح الموضوع هذا؟ صحيح الكلام هذا؟
اي صحيح الموضوع هذا، وهذا طبيعي جدا ومنتظر ومتوقع وكنا عارفينه من قبل ومتوقعينه. وبالنسبه لنا ديما نقولوا كل الخلافات ممكنه، السقف الكبير هو وحده الجبهه الشعبيه ونحن محافظين عليه، نعتبره انه هذاك خيارنا الاستراتيجي السياسي والانتخابي ولا يمكن ان نتنازل عليه البته.
باش شنو سبب الاختلاف؟
هي في عيننا وحده الجبهه الشعبيه معناها تعز علينا كثيرا، ولا يمكن ان معناها نحطها في ميزان معناها شيء اخر. احنا كنا من قبل رانا ما عندناش مصالح خاصه.
باهي، شنو سبب الخلاف سي المنجي اليوم؟ شنو سبب الاختلاف بيناتكم في فيما يخص القائمات؟
هي اللي موجوده في كل الاحزاب تقريبا، معناها رئاسه القائمات والجهات ومعناها وتكون باش يكون، معناها اللي هي موجوده الخلافات هذه هي موجوده في كل الاحزاب، موجوده في النهضه، موجوده في نداء تونس، موجودة في الأحزاب اللي قاعدة تعد في القائمة نتاعها. وطبعا الجبهة الشعبية ماهيش باش تشد معناها على بقية مكونات المشهد السياسي، لأنه عندما تطرح مسألة القائمات باش تكون موجودة هناك خلافات.
وقتاش باش تخرج؟
الحمد لله قاعدين نحلوا في خلافاتنا بشكل ديمقراطي.
وقتاش تخرج القائمات النهائية نتاعكم؟
نعم،
وقتاش تخرج القائمات النهائية نتاعكم؟ وخليني نختم خاطر ما عادش أنا برشا وقت يمشي.
والله إن شاء الله إن شاء الله آخر الجمعة هذه وإلا الجمعة الجاية، نحن سقفنا معناها وقت الجمعة هذه تكون يعني الصورة واضحة، توضح الصورة من هوني لوسط الجمعة. ينجم يكون ديكلاج بنهار نهارين معناها تولي آخر الجمعة.
واضح. وتخرج
في كل الحالات إن شاء الله معناها أول الأسبوع القادم إن شاء الله تبدأ كل شيء جاي.
نشوفوك على رأس قائمة إن شاء الله.
نعم،
نشوفوك على رأس قائمة من قوائم الجبهة الشعبية
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا ليك المجري الرحوي المقرر المساعد الثاني للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني تأسيس القيادي بحزب الوطني الديمقراطي الموحد. أكيد باش تكون عنا عودة لمشروع قانون المالية التكميلي وقت اللي يولي قانون إن شاء الله ويتم المصادقة عليه بالمجلس الوطني التأسيسي. تحياتي كيف الكل، سمية صغير في الإخراج، شكرا ليك جمال وسعاد في تأمين المكالمات، يعطيكم الصحة، شكرا ليكم. وللعامري تمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقرة.